باب الشفعة.
إيه.
وجازت الشفعة في المشاع من أرض أو أصول أو رباع أو ثمر غصن دائم الثبات أو قط أو بارج أو مقات.
الشفعة معروفة، فإمامنا مالك رحمة الله عليه من أكثر الأئمة تضييقا لباب الشفعة، باب الشفعة عنده ضيق، وذلك أنه لا يعطي الشفعة لغير الشركاء، الشفعة عنده حصرا في الشراكة، خلافا لغيره من الأئمة ممن يجعلون الشفعة حتى للجار. وذلك أن مالكا رحمة الله عليه ثبت عنده حديث الشفعة بين الشركاء، ولم يثبت عنده، لم يصح عنده حديث جار الدار أحق بدار الجار، لم يثبت عنده لأن فيه كلام شيء، فلما لم يثبت عنده لا يلزمه، فهو لا يرى الشفعة إلا فيما يكون بين الشركاء حصرا، ولا يراها أيضا إلا في الرباع، الدور، العقار، الأراضين، الأراضين والعقار، أن العقار عم من الأرض، يدخل فيها الأرض البيضاء ويدخل فيها البنيان، فالرباع فقط هي التي عند مالك فيها الشفعة. حتى الآبار إذا كانت بين شريكين أو شركاء فلا شفعة، فليس لواحد منهم حق أخذ الشفعة عند مالك إلا إن كان لها بياض، الآبار التي لها بياض يعني معها أرض تابعة لها، هذه يقول نعم فيها الشفعة لأن الشفعة في الأرض، وإن كان البئر مقصود لذاته. أما البئر الذي يراد منه الماء فقط والأرض التي حوله لا يملكها صاحب البئر إنما عمومية مثلا، فهذه يقول رحمة الله عليه لا شفعة فيها. كذلك لا شفعة عنده في المنقولات مطلقا، ولا في الحيوان، ولا إنما في الرباع حصرا وبين الشركاء حصرا. لاحظنا أنه أضيق أقوال الأئمة فيما يتعلق بالشفعة. نعم.
أحسن الله. قال إيش؟ وجازت الشفعة في المشاع من أرض أو أصول أو رباع.
أصول، أول أصول اللي هي المزرعة ونحو ذلك.
أو ثمر غصن دائم الثبات أو قطن أو بارج أو مقات.
دائم الثبات، الشيء الذي ينتهي موسميا أو سنويا أو ينقل أو كذا، لا شفعة فيه عند إمامنا رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يأخذه من أجنبي بالشراء ممن يشاركه بمثل ما اشترى.
يأخذه الشريك بعد أن باعه شريكه لأجنبي، فيأخذ تلك الحصة، شريكين يمتلكان هذه القطعة الأرضية أو هذه الدار أو المزرعة أو كذا، فباع أحدهما حصته من غير استئذان شريكه لأجنبي، ليس لشريك، لاحظ أجنبي هنا مهمة، لأنه قد يبيع حصته لشريك، قد نكون ثلاثة شركاء، فأبيع حصتي لأحد الشريكين فأخرج، فيصير أحدهما يملك ثلثين والآخر ثلث، كنا ثلاثة، ثلث ثلث ثلث، بعت ثلثي لهذا فصار له ثلثان وللشريك، هنا لا كلام لك أيها الشريك لأني لم أبيعه لأجنبي، هذا شريك أصلي، حينما أبيعه لأجنبي، أجنبي هنا ليس بالجنسية، أجنبي عن المعاملة هذه وعن الشراكة هذه وكذا، هذا الذي نقصد، حينما أبيع حصتي لأجنبي عنا في شراكتنا من غير استئذانك أيها الشريك، ولم تكن حاضرا ولا علم لك بالعملية، فمتى ما اطلعت عليها فلك الحق في الأخذ بالشفعة، شريطة أن تبادر فور علمك، لا أن تسكت وتتوانى حتى أتصرف أنا ثم تأتي تقول لا أريدك معي شريكا، لا، مضت عليه، لا بد فور علمك، إما بمجرد وصلك الخبر أو بمجرد عودتك إن كنت غائبا، كنت غائب فتصرفت أنا هذا التصرف في غيبتك، بمجرد حضورك يعني عودتك وعلمك بما فعلت تأخذ بحقك مباشرة، تبادر إلى الإعلان لا أقبلك شريكا يا أيها الأجنبي. إذن ما الحل؟ أعيد لك ما بكم اشتريت، بكم اشتريت هذه الحصة من شريكي بكذا، خذ لا كلام لك، لكنك هنا أيضا حفاظا على حقك أنت، حينما أخرجك فإنك تأخذ معك بخروجك ما كنت قد استفدته كما تقدم قبل قليل، خلال هذه المدة إن كنت قد استفدت، الأرض زرعتها موسي قبل ما أنشي أنا غائب، مغلة بتاعت السنة هذه اللي ما حضرت لها ولا الموسم هذا تديها معك. دفعت 100,000 هاك 100,000 واستفدت ربما 100,000 ولا 10,000 ولا 1,000 ولا ما لا شيء مهم هذاك لك أو طالبك به. يكفيني أني أخرجتك. واضح؟ نعم.
أحسن الله.
المهم من أهم شروطها المبادرة الفورية فور حصول العلم أو انتفاء العذر. كان لي عذر، كنت مريض، كنت غائب، كنت كذا، عذر منعني من أخذ الشفعة، فلما انتفى عذري أبادر فورا، أي تواني بعد ذلك يسقط حقي. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. فإن يكن تعدد فيه اشترك كل بما قد خصه مما ملك.
إذا تعدد الشركاء فكل بحسب حصته. إيه.
أحسن الله إليكم شيخنا. ولا لجار شفعة أو ما وهب بغير تعويض ولا إثم تجب.
كما قلنا أن مالك رحمة الله عليه لم تثبت عنده الأحاديث التي في مسألة حق الجار في الشفعة، وفي الحقيقة كلها أحاديث يمكن أن يعني يناقش في أمرها، أن يناقش في أمرها، ليس مالك يناقش، وإنما أن يناقش من يريد أن يثبتها، ليست قطعية الثبوت حتى نقول حجة لازمة. عموما فالجار لا حق له في الشفعة عند مالك، والجمهور يرون بأن للجار حق الشفعة، والجار حينما يقولون الجار الذي له حق الشفعة يقصدون الجار المشارك في الجدار، لا الجار القريب ولو كان بابه مقابل لبابي، ليس بيننا إلا 3 مترات أو مترين أو متر واحد أو أقل أو أكثر، لا عبرة به، إنما العبرة بالذي الجدار يجمعنا ولو كان موليا بابه في الجهة الأخرى. ففي الشفعة العبرة بالجدار، وفي الحقوق والبر والصلة العبرة بأقرب الأبواب. واضح؟ هذا بابه في الجهة الأخرى بعيد، ولكن الجدار واحد بيننا هنا، هذا الذي له حق الشفعة. أما أريد أن أصل أحد جيراني ولا أستطيع أن أصل جميعهم، عندي شيء، هدية، صلة، زيارة، المهم أبدأ بمن؟ بالأقرب باب، مع أنه ليس له حق في الشفعة، قد يكون يفصلني معه طريق. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ولا لجار شفعة أو ما وهب بغير تعويض ولا إثم تجب.
كذلك لا شفعة فيما أهب بغير تعويض، إنما الشفعة فيما أخذ بعوض. أما وقد وهبت حصتي من الشراكة لزيد أو لعمر وأبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى من غير بيع، ولا أني أعطيته إياه ردا على هدية أهدانيها، مثوبة لهدية، إذا كان قد أهداني هدية فأعطيته ردا على لجميله حصتي من الشراكة، فيمكن لشريكي أن يقول لماذا أعطيته؟ قال أعطيته لأنه أعطاني كذا، فأقول أنا سأعيد له مثل ما أعطاك، مع أنه ما اشترى منك ولكن وهبك هبة جعلك تعطيه حصتك من الشراكة، فأعيد له مثل ما وهبك وأخذ حصتي. أما إن كنت إنما أعطيته لله عز وجل فكيف، ماذا أريد، ماذا أعيد له أنا؟ المثوبة ليست في يدي، الأجر ليس في يدي، ستتضح إن شاء الله المسألة أكثر. 3 شركاء في أرض، جيد، واحد أعطى حصته من هذه الأرض لزيد لأن زيدا قد وهب له الهبة الفلانية فكافأه بأن أعطاه حصته، والثاني أعطى حصته لعلي لله لا يريد إلا وجه الله، فجئت أنا الشريك فأقول لهذا أريد أن أخذ بشفعتي، قال أنا كنت قد أعطيتها لفلان، قلت لماذا؟ لأنه وهب لي كذا، الشيء الذي وهبه لك أرد له مثله وأستعيد هذه، أريد أن أخذ بشفعتي هنا، لماذا أعطيتها؟ لله، خلاص هذه ذهبت، يعني ما عندي شيء أعوضه ما دام لله، كيف أعوضه عن هذا؟ أما هذا فأعطيه مثل ما أعطاك لأنك من أجله أعطيته هذا الجزء، أعيد له هدية شبيهة بما أهدى لك وأخذ من يده ما أعطيته، وهذا ليس بمقدوري أن أنتزعها منه، مفهوم إن شاء الله المسألة. أما الذي باع بعوض هذا الأمر أكثر وضوح. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ولا لجار شفعة أو ما مهب بغير تعويض ولا إرث تجب، أو قابل القسمة أو من
كذلك الإرث، قالت إليك بالإرث، خلاص كيف يمكنني أن أخرجك؟ ورثت من أخيك هذه القطعة حصة، يعني مات أخوك الذي كان شريكا لي فورثته فصرت معي، لا يمكن أن أقول لا 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 أقبل بك، خلاص أنت لست أجنبي الآن لأنك ورثت هذا، فدخلت شريكا معي بالإرث، هذا ليس في، لا يمكنني أن أخرجك. نعم.
أو قابل الإسمة أو قابل القسمة أو منقولي أو ساكت مع علمه كالحولي.
كذلك أيضا مما يمنع الشفعة أن يكون المباع مما يقبل القسمة، إذا كان مما يقبل القسمة خلاص هذا الشيء الذي كنا نشترك فيه قابل للقسمة، ما دام قابل للقسمة ليس مشاعا، قابل للقسمة خلاص أين الشفعة؟ تقبله شريكا معك؟ نعم الحمد لله. لا تقبله أقسم، خذها حصتك وأعطيه حصته وانتهى الأمر لأنه قابل للقسمة. كذلك المنقولات لا شفعة فيها كما تقدم. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا.
إذن الذي يقبل الشفعة وذاك الذي لا يقبل القسمة، نحن نشترك في هذا الدكان والدكان صغير أصلا، لو قسمناه لا يصلح لي ولا لك، هذا خلاص هذا يقبل الشفعة. عندنا دار كبيرة فيها عدة دكاكين، باع أحدنا حصته يمكن أن نقسمها، لا أقبل بك ما لا أقسم، دير بيننا جدار وانتهى الأمر، صرنا جيران فقط. الشيء الذي لا يقبل القسمة هو الذي فيه الأخذ بالشفعة، ما يقبل القسمة إن لم ترضى بالشريك الجديد فاقسم معه وانتهى. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. أو قابل القسمة أو منقولي أو ساكت مع علمه كالحولي.
كذلك من بيعت من باع شريكه حصته وعلم بذلك وسكت حولا ثم يأتي يقول أخذ بالحق الشفعة، نقول ذهبت عليك، بل حتى الحول كثير، أكثر العلم لا يشترطون الحول ولا غيره، قالوا إذا بلغه الخبر ولم يكن هناك مانع يمنعه ولا عذر يحول بينه وبين الأخذ بالشفعة فتوانى ذهب حقه. الناظم رحمة الله عليه جعل لذلك مدة سنة، وسنة كثير، سنة وانت جالس لم تأخذ بالشفعة هذا كثير أصلا، لا نحتاج إلى سنة أصلا، المهم ليس هناك عذر ولا مانع، إن كان هناك موانع تمنعك من المبادرة إلى الأخذ بالشفعة أو عذر حال دون ذلك نعم بانتفائه نبدأ نحسب عليك الزمن، أما وليس هناك عذر ولا مانع فبمجرد بلوغ الخبر إليك ينبغي أن تبادر إلى الأخذ بالشفعة وإلا ذهب حقك. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. أو ساكت مع علمه كالحولي أو حاضر العقد كراء للبناء
كراء للبناء
نعم أحسن الله شيخنا. أو حاضر العقد كراء للبناء والهدم كالشهرين ما عنه الغنى.
قال وكذلك من كان حاضر حين كان شريكه يتفاوض مع فلان ليبيع له فسكت خلاص ذهبت عليه، أنت كنت حاضر لما كنت مبيع حصتي لماذا لم ترفض، ذهب حقك في الشفعة. كذلك من رأى الشريك الجديد الذي اشترى الحصة بدأ يتصرف ويأخذ حصته من الكراء وكان هو نفسه قاسمه الكراء، عندنا أرض مشترك فيها أنا وخويا أو شريكي ومكرية، باع خويا والله شريكي حصته، الشريك الجديد هذا اللي دخل لما جاتنا الشهرية قسمت طيته حصة وديت حصة، بعدين ما يمكن نقول له لا لا ما نقبلك، خلاص أنا أقررته أصلا معي شريكا، أو رأيته بدأ يتصرف يغير يضيف يعدل في البنيان وأنا ساكت خلاص هذا الدليل أني أقره شريكا لي أقبل به، فلم يعد بإمكاني بعد ذلك أن أخذ بحق الشفعة ذهبت علي. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. أو حاضر العقد كراء للبناء والهدم كالشهرين ما عنه الغنى. أو قاسم الشفيع من له اشترى أو باع أو منه اشترى أو اكترى.
قاسمه شيء من الغلة قسمته مع الشريك الجديد، معناها قبلت به اعترفت به شريكا، واضح؟ أو حصل شيء من البيع بعد ذلك أو اشتريت منه شيئا منها لم يعد بإمكاني إخراجه بشفعة بعد ذلك. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. أو باع أو منه اشترى أو اكترى.
نعم.
باب القراض. قراض التوكيل في تجر لزم بالعقد في نقد بمسكوك علم بجزء ربحه وعلم المال ولا تضمن عاملا بحالي.
باب القراض، والقراض المضاربة، وليس المضاربة الحديثة هذه التي هي الاحتكار والاستحواذ، لا لا، المضاربة قديما في اصطلاح الفقهاء قديما هي القراض، لأن المضاربة من الضرب في الأرض، وأنا أعطيك مالي لتضرب في الأرض لعلك تربح منه ونتقاسم. فالقراض من العقود الشرعية الصحيحة التي أدركها الإسلام وأقرها كما هي، وذلك أن الإسلام وجد الناس يتعاقدون عقودا كثيرة، فمن تلك العقود ما أقره مثل القراض، النكاح، كذا كذا، شراكات كذا، ومنه ما نفاه بالكلية، ومنه ما عدله، أجرى عليه تعديل حتى وافق الشرع. فالقراض نوع من التعامل كان موجود قديم، وكان الناس يتعاملون به، وكان بعد جاء الإسلام وأقره وتعامل به الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم. عثمان بن عفان كان يقارض خلقا كثيرا لأنه صاحب ثروة، يعطي المال للرجال يعملون ويتقاسموا معهم حسب الاتفاق. فالقراض يظنه بعض الناس شركة، وليس هو كذلك، لأن القراض إنما المال من طرف والعمل من الطرف الآخر، وهو صحيح، عقد صحيح، بل إنه عقد يورث، عقد يورث، دونها رأي مهمة، يورث، بحيث أن العامل في القراض إذا مات نذهب إلى ورثته ونقول حلوا محل مورثكم الذي مات، أكملوا، أنجزوا ما بقي من العمل، تأخذون حصته. إذن ورثوا إيش؟ عمل صاحبهم الذي مات. إذا عجزوا عندئذ نقول لصاحب المال أكمل ما بقي، يعني استرد ديونك وبع ما بقي من بضاعاتك وحقك لك. أما إن أمكنهم أن يتولوا ذلك بأنفسهم أو يحضروا من ينوب عن وليهم الذي مات ويقوم بنفس العمل وينجزه كما اتفق عليه، فلهم حصتهم من الربح حسب الاتفاق. أول شيء لا بد أن نفهم أنه لا يشترط فيه أن يكون الربح بالسوية، هذا أول شيء، لا يشترط أن نتقاسم بالسوية، وإن جرت العادة أن الناس يتقاسمون بالسوية لكن ليس شرط. يمكن أن أعطيك المال ولي الثلث من الربح ولك الثلث، ويمكن العكس، ويمكن الربع، ويمكن أقل، ويمكن أكثر، ويمكن النصف، ويمكن 10% لي و 90% لك، ويمكن العكس. لا يشترط التماثل في حصص الربح. ثم إنه عند مالك رحمة الله عليه من أهم شروط صحة القراض أن يكون رأس المال نقد، عين، دراهم، ما يكون سلعة، لأنه يقول، أي الإمام مالك، أنك حينما تعطي السلعة لغيرك وتقول له بيعها واتجر في قيمتها كلفته عملا زائدا، فأنت هنا لا تخلو من أحد أمرين، إما أن تقول له بيعها واتجر في قيمتها، ثم بعدين إذا أردنا أن نفترق نتحاسب على المبلغ الموجود عندك فقط، فهنا كلفته عملا زائدا ليس من مهمته، وأعطيته سلعة ربما لا رغبة له فيها، لو كنت أعطيته النقد ربما لا يشتري هذا، يشتري هذا، هذا شيء. كذلك قال الحالة الثانية، هو قلنا لا يخلو من أحد أمرين، الحالة الثانية أن تقول له خلص أعطيك هذه السلعة بيعها واتجر في قيمتها، فحينما نريد أن نفترق اشتري لي مثلها واحدة، قال مثلا خذ هذه السيارة بيعها ب500 مليون تجر فيها، النهار اللي نكون بقينا نتفارقوا عاود اشتري لي سيارة مثلها وجيبها لي ونقسم الربح. هذا مصيبة عظيمة، ربما يبيعها ب500 ويتجر ويربح 500، وفي اليوم الذي يريد أن يفارقك السيارة روح تساوي مليار، يشري لك سيارة بمليار يخرج صفر، فهمنا هذا؟ وربما العكس، تمدها له تقول له هاك السيارة روح بيعها وتتجر في دراهمه ونقاسم الربح، ونهار اللي تكون رايح باقي نتفارقوا جيب لي سيارة، شري لي سيارة مثلها وجيبها، يشري يبيعها ب500 ويتجر ويربح ما شاء الله، والنهار اللي يجي يشريها يلقاها ب200 مليون فقط، ذاك النهار يشريها لك ب200 300 يلقاها هكا جاته بالبارد. يمكن، إذا قال لك ما يمكن أن يكون رأس المال عروض، إنما يكون عينا. هذا واحد من الشروط التي اشترطها الإمام مالك رحمة الله عليه، وهو دقيق جدا في هذه المسألة، وإن كان بعض الفقهاء المتأخرين جازوا ذلك نظرا لعموم البلوى ولشدة احتياج الناس لهذا الأمر ولعدم وجود النص المانع. إذن ثم إن القراض لا ضمان فيه كما سيأتي على العامل، إلا أن يحصل منه تهاون أو تفريط أو تعدي فيضمن. ثم إنه أيضا لا ينفق على نفسه من مال القراض إلا إذا شخص فيه، إذا غادر البلدة، خذ هذا المال واتجر فيه، فأخذ المال وسافر، مجرد أن يغادر البلدة ينفق منه، ما دام في نفس البلدة التي أعطي فيها المال لا ينفق على نفسه منه، إذا أنفق على نفسه يحسب عليه ويقتطعها فيما بعد من حصته من الربح. إنما ينفق على نفسه، أنا ما نقول على المال، المال ينفق عليه منه، تكاليف العمل هذا تخرج من المال معلوم، نفقاته هو الخاصة، أكله وشربه ودواءه ولباسه، لا تكون من المال إلا إذا شخص، إذا غادر البلدة، شخص يعني ضرب في الأرض. أما وهو مقيم في نفس المكان الذي سلم له فيه المال فلا ينفق على نفسه منه، مفهوم إن شاء الله؟
نعم.
هذا يعني من ضوابط صحة عقد القراض. قال إيش قراضنا؟
التوكيل في تجري اللزم بالعقد في نقد بمسكوك علم.
بالعقد يلزم، بمجرد أن نتعاقد صار لازم. ثم إن مالك رحمة الله عليه في الموطأ قال أنه من شروط صحة القراض أن لا أقول لك لا تعمل إلا كذا، كأني قيدتك، فربما هذا الشيء الوحيد الذي أذنت لك فيه يأتيك فصل من الفصول أو زمن من الأزمنة كاست هذا الشيء، تبقى أنت مقيد الحركة، ولكن يمكنني أن أقول لك اعمل ما شئت إلا كذا، يعني الاستثناء معلوم وليس الاستثناء هو الأصل. يجوز أن أقول لك اعمل ما شئت إلا الحيوان، لكن لا يجوز أن أقول لك لا تعمل إلا الحيوان. ماذا لو كسد الحيوان؟ تبقى أنت جالس، أضررت بك، ولكن يمكن أن أستثني لك شيئا معينا، أقول لك هذا لا تجعل مالي فيه، مالي لا تشتري به كذا الشيء الفلاني، وما سوى ذلك شأنك، كل ما وجدت فيه فرصة فاتجه. يكون ماذا؟ الممنوع هو المحدد، ليس المباح المأذون فيه هو المحدد. ولي أي أنا صاحب المال أن أشترط عليك أن لا تداين، وإذا داينت فأنت ضامن. أقول لك ما تبيع بالكريدي، شرط إذا كان كريديت تضمن يجوز، واضح؟ يعني ضوابطه العامة حتى نفهم المدخل. إذن هو عقد صحيح بهذه الضوابط التي تقدم بيانها، وقلنا أنه من العقود التي تورث. قال إيش قراضنا؟ التوكيل في تجر لزم بالعقد، صار لازم مجرد أن نتعاقد خلاص مضى. وقيل وظاهر الموطأ يعضد ذلك أنه لا يلزم بالعقد، وإنما يلزم بالمباشرة، إذا باشرت العمل خلاص صار لازم، قبل أن تباشر ما زال بإمكانك أن ترده وأنت في حل من أمره، وبإمكاني أن أسحبه منك وأنا في حل، بشروعك في العمل صار لازم، وهذا الأظهر يلزم بش بالشروع لا بالعقد، وظاهر كلامه هنا بأنه بالعقد صار ملزم للطرفين. في نقد قال أن يكون رأس المال نقد لا عروض كما تقدم بيان، لما في العروض مما ذكره مالك من العلل، إما أن يعطيك سلع لا رغبة لك فيها، وإما أن يكلفك بيع سلعته، لأن ربما يمد لك حاجة يقول لك بيع هذا، فإذا صار نقدا عينا فابدأ في التجارة، تبيعها يقول لك خلاص بطلنا قاوقيلة ما, ما, ما خرجت علي، أنا كنت لا خدام باطل، أنت بعت السلعة باش تبدأ الآن تتجر، يقول لك لا قيلة، أو يموت حتى نقول خلاص باقي نسحبه، أو تموت أنت نقول باقي نبطله، معناها خدمتك هذه لما كنت تبيع السلعة هذه مشات في الريح. فلذلك قال لك من البداية أعطيه النقد، قال بالعقد في نقد مسكوك، المسكوك اللي هي العمولات الآن، علم أن يكون معلوم، معلوم رأس المال ومعلوم الربح، حصتك من الربح وحصتي من الربح معلومة عندي وعندك، لا شيء من الجهالة فيها، لا مقدار رأس المال ولا أيضا حصة الربح لي ولا لك. كذلك من شروط صحته على الصحيح أنه لا يجوز فيه الإلزام بوقت الفسخ مسبقا، وإنما تقريبيا خذ واتجر سنة. لكن ما نقول لك لازم يوم 31 ديسمبر سلم لي دراهمي، لأنك ربما يوم 31 عندك سلعة مازال ما تباعت، وإذا بعتها في ذاك اليوم تخسر، راني ضريت بك، فهم؟ ولكن على وجه التقريب. طيب، ثم إن العامل في القراض لا يحق له أن يتصرف في القراض على وجه يخصه هو، على وجه يخصه هو، يعني أحيانا يقول لك لا لا هذه هذه حويجة شاريها لا مصلحتي الخاصة خارج عن القراض من رأس المال، ولكن هذه من تجاه بها الروح. لا لا، ولا يمكن أن يشترط لنفسه ميزة، ولا يشترط رأس صاحب رأس المال ميزة، لا العامل ولا هذا. قال كل ما جيت من السفر أن نمشي للصين نشيل الهواتف مثلا، ولكن كل مرة عندي هاتف واحد متاعي أو هاتف واحد تاعك، لا ما يمكن، إلا إذا قلنا كل ما جيت نجيب زوج هواتف واحد لي واحد لك والبقية نبيعوها، هذا معليش بالتساوي. إذا كان لأحدهما سواء لصاحب المال أو للآخر فلا. كذلك لا يجوز أن يشترط عليه الممول أن لا تشتري إلا مني، أو لا تحمل إلا في سياراتي أو شاحناتي، هذا كان يريد فائدة لنفسه، أو لا تدخر إلا في مخازني، هذا أريد شيء لنفسي. ولا يجوز أن يقول لا تبع إلا لي، لكن ترى هكذا الدراهم تاجر ما شئت، ولك أنك تخدم السلعة الفلانية رح عندي شريها من عندي، لا أنت كغيرك، إن وجدتك الأثمان عندك أقل من غيرك اشتريتم، إن وجدت غيرك أقل منك اشتريتم، أن تلزمني بنفسك لا، ولا تلزمني بأن لا أبيع إلا لك، ولا تلزمني أن لا أنقل إلا في شاحناتك أو سياراتك، أو لا استأجر إلا دكاكينك، كل هذا لا يمكن حتى لا أشترط لنفسي ميزة. جيد، يمكن أن تعينني في بعض العمل اليسير، مثل ما إذا بعت وبقيت بعض الديون فقلت لك تقاضى لي بعض الديون وأنا سأتحرك، شيء يسير. أما أن أكلفك بعمل وأنت صاحب المال، لا العمل لا يهمك، العمل يهمني أنا العامل، الشيء اليسير هذا الذي جرت عادة الناس به لا حرج فيه، هذه يعني كلها من ضوابطه، ضوابطه كثيرة يعني على كلها. فإذا كنت أعمل فيه فليس لي أن أتكرم على أحد بشيء منه، ما نضيف، ما ندير مزيف حتى واحد من الدراهم، ما نصدق منه ما وش إلا بإذنك. وزكاته تابعة لزكاة مالك أنت، حينما يحول حولك أخبرك بما بلغ ما وصلنا إليه إلى حد الآن، وتزكي الجميع إلى أن نحسب، إذا حسبنا صارت حصتي خارج عنك، قبل أن نحسب تزكي الجميع أنت صاحب المال، يعني لا تزكيه من خالص مالك وإنما تزكيه منه، حسبت مالك كامل الله يباركه وكذا وكذا وزايد هذا المبلغ اللي عند فلان وربحه كذا وكذا، نزكيه زكي قول له خرج منه كذا. جيد، إيه قال إيش؟
بجزء ربحه وعلم المال ولا تضمن عاملا بحاله.
بجزء من ربحه، هو فيه نوع غرر لأنه قد لا يكون ربح، قد لا يحصل الربح، ولكن الشرع أجازه لاحتياج الناس إليه، لأنه ليس كل أحد عنده من المال ما يمكن أن يعمل فيه، فالشرع أعطى فيه فسحة لعموم البلوى ولشدة احتياج الناس إلى مثل هذا النوع من التعامل رغم ما فيه من الجهالة، لأنك ليست لك أجرة معلومة، وقد تربح وقد لا تربح، ولكن أنا أيضا قد أخسر. فمن هنا جاء أننا لا يمكن أن نشترط الضمان، لا ضمان عليك أيها العامل إلا أن يحصل منك تعد أو تفريط أو تهاون في الحفظ أو إسراف أو تجاوز ما اتفق عليه، فعندئذ تضمن. أما أن تضمن فقط الخسارة لا، بل بعضهم قد يعطيك مالا ويقول لك شوف إن جاء ربح الحمد لله، إن لم يأتي ربح لا حرج، ولكن المهم رأس مالي ما ينتس، رأس مالي يكون مضمون، ما يمكن لا ضمان. إن حصل الربح فنحن على شرطنا، إن خرجنا كفافا لا لنا ولا علينا أعيد لك رأس مالك، إن حصلت وضيعة فعليك أيها الممول، تخسر مالك وأخسر وقتي وجهدي. كم عندي أنا من الزمن وأنا نخدم عام وما خرجت ما عندي حتى شيء، لا أجرة ولا شيء، فأنا خسرت وقتي وجهدي وأنت خسرت مالك. وإذا جاء الربح فحسب الاتفاق، ودائما نكرر حسب الاتفاق ولا نقول نتقاسم لأنه قد لا يكون بالسوية حسب ما اتفقنا. إن اتفقنا على التقاسم بالسوية الحمد لله، اتفقنا على التفاضل إما لهذا أو لهذا فجائز.
إيه؟ وعلم المال ولا تضمن عاملا بحالي،
لا تشترط على العامل أن عليه الضمان إلا أن يتعدى، ومن تعدى في أموال الناس فهو لها ضامن طبعا.
إيه؟ أحسن الله إليكم شيخنا، باب الإجارة وما يتعلق بها.
باب الإجارة وما يتعلق بها، يعني ما شابهها من العقود القريبة منها، وأقرب العقود للإجارة الجعالة. والفرق بين الإجارة والجعالة أن الإجارة عقد على العمل والجعالة عقد على النتيجة. الإجارة عقد على العمل، تخلص تدي أجرتك، خدمت مجرد خدمت تخلص، ربحنا خسرنا ما يهمكش. الجعالة عقد على النتيجة، جاءت النتيجة تدي حق، ما جاءت ما كان شيء، ولمن جاء به حمل بعير، هذا جعالة. معناها اللي مشى وبحث وحوص وعيا وعيا ما جاب شيء، ما عنده شيء. فالجعالة عقد على النتيجة والإجارة عقد على العمل.
أحسن الله إليكم شيخنا، واشترطوا في صحة الإجارة شرائط المبيع واعتباره.
اشترط أهل العلم الذين وضعوا هذه الضوابط حتى لا تحصل الفوضى في تعاملات الناس، اشترطوا في صحتها حتى تكون إجارة صحيحة موافقة لشرع الله عز وجل لا ضرر فيها ولا ضرار، شرائط المبيع، كل ما اشترط في البيع من قبل من عد انتفاء الغرر وكونها في طاهر وكونها في معلوم وكونها مقدور عليها وكذا، كل ذلك مشترط في الإجارة، نفس الشروط التي اشترطت في البيع اشترطت في الإجارة ولا فرق في الأساسيات يعني. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا، شرائط المبيع واعتباره، ضمانها على الأجير قد سقط ولو عليه ربها قد اشترط.
إيه؟ لا ضمان على الأجير في عمله، لا يضمن إلا أن يفرط، دائما التفريط هذا معلوم أنه دائما فيه الضمان. إذا لم يفرط وعمل وفق ما ينبغي أن يعمل وحصل تلف ما غير ناتج عن خطأ منه هو فلا ضمان عليه. إيه؟ ولو عليه ربها قد اشترط، ولو حصل أن صاحبها اشترط عليك فيها الضمان، فكل ما تلف منها وفسد من غير تعد ولا تهاون ولا تفريط منك فلا ضمان عليك فيه، ولو كان صاحبها قد اشترط ذلك وشرطه لغو لا عبرة به. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا، ضمانها على الأجير قد سقط ولو عليه ربها قد اشترط. وصدق الراعي بدعوى الموت أو ذبح الشاة بخوف الموت بخوف الفوت.
جيد. وصدق الراعي في الماشية بدعوى الموت، إذا قال ماتت الشاة الفلانية أو البقرة الفلانية أو البعير أو الناقة أو كذا إلى آخره مات، خلاص يصدق لأنه مؤتمن على هذا الأمر. كذلك إذا قال نعم هذه الشاة ذبحتها لأني رأيتها على وشك النفوق، على وشك أن تموت، فلأن أنتفع بها خير من أن أتركها تموت حتف أنفها فتصير جيفة، لذلك ذبحتها وصدق، ما لم تكن هناك قرينة على أنه فقط اشتهى اللحم فذبح. واضح؟ إذا كانت هناك القرائن عندئذ كلام آخر، أما إذا لم يكن هناك شيء يدل على هذا فالأصل تصديقه فيما يخبر به في هذا الصدد من موت أو إشراف على الموت فذبح، ماتت خلاص ماتت، هذه أشرفت على الموت فذبحتها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ولا تضم أو ذبح كشاة لخوف الفوت، ولا تضم حارس الحمام أو ربه أو راعي الأنعام.
واحكم بعدم الضمان على حارس الحمام فيما يوضع عنده من الثياب وكذا إذا لم يتهاون، وضعوا أمتعتهم وضعوا ثيابهم وضعوا كذا ودخلوا ما ضاع منها، لأن هذا المكان يختلط فيه الناس ويعصر فيه حفظ جميع الممتلكات التي توضع، إذا حفظها كما ينبغي فاختلط بعضها أو تسرب بعضها لبعض وذهب بعضها كذا فلا ضمانة.
أحسن الله إليكم شيخنا،
لا على العامل فيه ولا على ربه المالك له.
أو راعي الأنعام
نفس الكلام،
أو حارس المتاع والبيوت وصاحب السفن كمثل النوتي.
النوتي البحارة.
نعم. إن لم يكن من فعلهم ما يظهر من التعدي فيه أو يقصر.
هذا تكرر كثيرا، إن لم يظهر من ما يدل على أنه في فعله تعدى أو قصر، قصر في الحفظ، فرط في الحفظ، تعدى على ممتلكات الناس، يضمن. إن لم يكن شيء من ذلك فلا ضمان. البحار، انقلبت السفينة، فسدت الأمتعة، زهقت النفوس، ما كان من تقصير ولا تهاون ولا مجازفة ولا تهور ولا شيء، أمر سماوي لا ضمان عليه، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم البئر جبار وكذا والمعدن وكذا، نفس الشيء. أما إن جازف فركب البحر في وقت البحر فيه هائج، أفرط في سرعة، اتجه اتجاها لا يسلك عادة، المهم حصل يضمن. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، إن لم يكن من فعلهم ما يظهر من التعدي فيه أو يقصر، واضمن إذا خالفت مرعى مشترط كصانع في نفس مصنوع فقط.
ومما يكون فيه الضمان خلافا لما تقدم أن الراعي الأنعام لا يضمن، في بعض الصور التي يحصل فيها الضمان أن يقول له لا ترعى ماشيتي إلا في الوادي الفلاني أو المكان الفلاني، فخالف وذهب إلى مكان آخر، فما ضاع منها يضمنه وما أتلفت هناك يضمنه، لأني قلت لك لا تذهب بها إلى هذا المكان مخافة أن تتلف أموال الناس، مزارع أو غيرها وغيرها، فأدخلتها هنا، فهذا الراعي يرعى حول الحمى، فأنت له ضامن لما أتلفت. واضح؟ فإذا خالفت المرعى المشترط تتحمل النتائج، إذا رعيت حيث اتفقتما وحصل شيء من فوت فلا شيء عليك.
إيه؟ كصانع في نفس مصنوع فقط.
كذلك من أمثلة ذلك صانع، الصانع أتلف شيئا من المصنوع، أتلف شيئا من المصنوع فعليه ضمان. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا، إن نفسه لصنعة قد نصبا ولو بلا أجر على ما غيبا ما لم تقل.
إن نصب نفسه صانعا لهذا النوع وفتح في ذلك محلا وجعل لافتة وصار الناس يعرفونه بهذا العمل، فإذا أفسد منه شيء يضمنه بغض النظر هل عمله بأجرة أو حتى تبرعا. قال لك أروح أروح بركز صلح نصنع لك ساعتك، أروح نعرفك صاحبي بعد يدلك كسره، يضمن ما دام قد نصب نفسه للمهنة وعرف بها واشتهر ولو لم يأخذ عليها أجرة. ما هو تقول أنا خدمتها له هكا مزية والآن يضمن. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ما لم تقم على الهلاك بينة أو أحضر الصنع على ما عينه.
إذا حفظه في الورشة فاحترقت الورشة وكذا كذا، هذا هلاك بأمر سماوي لا تضمن. كذلك إذا جاء بالمصنوع على وفق ما وصفت له، فإذا بهذا الوصف الذي وصفته له أصلا يفسد الصنعة، هذا شأنه. أنت قلت لي ديرها هكذا درتاك معنا الآن فسدت، صح أنا خدمت على وفق المواصفات اللي قلت، إلا أن هذه المواصفات مفسدة لها، شأنك شأنك أنت أيها المالك.
أحسن الله إليك شيخنا، وأحضر الصنعة على ما عينه، هذا حملا أو مسيرا أو جبي له الكرقبي.
جيد، أكريت لك سيارتي على أنك ستحمل فيها الكمية الفلانية فحملت أكثر من ذلك، فالزيادة هذه تغرمها، تدفع حق الحمولة الزائدة، حق المسافة الزائدة، هذا إذا كنت محظوظا وعدتها سليمة. أما إن تلفت نتيجة الحمولة الزائدة أو المسافة الزائدة أو الطريق غير المتفق عليه أنك ستسلكه، فالضمان كاملا عليك، ليس فقط الكراء بل ضمان ما حصل فيها من نقص.
إيه؟ له الكراءين إذا لم تعطبي أو عطبت يختار البهيمة، إما الكراءين وإما القيمة.
نخيره، نقول له ها هي سيارتك قد عادت ولكن فيها النقص الفلاني، فسد فيها الشيء الفلاني. نعم. أنت أعطيته إياها ليقطع بها مسافة 100 كيلومتر، هو قطع بها 200، حصل فيها هذا النقص، أنت مخير، إن شئت فخذ الكراءين، كراء المئة الأولى التي اتفقت معه عليها وكراء المئة الزائدة، وإن شئت فخذ قيمة ما حصل فيها من نقص والكراء الأول فقط. هنا قد يكون الكراء أنفع لك، وقد يكون القيمة قد يكون الشيء الذي تلف فيها قليل، قيمته مثلا 10,000 دينار مثال
الكراء.
لا أنت كريتها له تقطع بها مسافة 100 كيلومتر، اتفقنا على 20 مليون مثال فقط، اتفقنا على 2 ملايين خلوه قليلة باش نفهمه زي 100 كيلومتر، أنت مشيت 200 وحصل فيها عطل. الآن أنا مخير، المئة الزائدة هذه إن شئت أخذ كراءها، وهي أيضا 2 ملايين ثانية، 100 الأولى 100 2 ملايين، 100 الثانية 2 ملايين، جيد؟ إن شئت أختار، وإن شئت قيمة ما حصل فيها من تلف، ربما التلف هذا لا حاجة 500,000، فأنا الكراء الثاني أنفع لي، وقد تكون قد يكون ما حصل فيها من تلف حاجة 10 ملايين، أقول لك لا ما تعطيني الكراء، أعطيني صلح لي 10 ملايين وأعطيني الكراء الأول فقط تاع 2 ملايين اللي اتفقنا عليه. فأنا مخير، أنا المالك يعني ليس العامل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا فقط يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين باب الجعالة.
تقدم الكلام على الجعالة وأنها شبيهة بالإجارة إلى حد ما، وأن الفرق بينهما أن الجعالة إنما هي عقد على النتيجة، في حين أن الإجارة عقد على العمل، هذا الفرق، وإلا فتتشابهان إلى حد كبير. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وجاز جعل واللزوم بالعمل من غير شرط النقد أو ضرب الأجل، كبيع ثوب أو كحفر البئر، وبالتمام أعطه جميع الأجر.
قال تجوز الجعالة، وأن اللزوم فيها يكون بالشروع في العمل، حينما يباشر العامل العمل فقد صار العقد لازما للطرفين، قبل أن يباشر العمل فإنما هو وعد فقط، جيد. ثم قال من غير شرط النقد، لأنه لا يشترط فيه إعطاء القيمة مسبقا، لأنه قد لا يستحق منها شيء، ولا يشترط فيه أيضا أن يكون نقدا، بأي شيء نتفق على أي شيء نتفق من عوض يصح أن يكون جعالة. قال أو ضرب الأجل، أنه لا ينبغي أن يكون فيه ضرب، أن يكون فيها أجل ملزم، وفي هذا إشكال، لا شك أن ذلك مستشكل جدا، لأنه لو فتح الباب وقيل أنه لا يلزم الناس بآجال معينة منضبطة في هذا الصدد، لربما ماطل العامل في العمل، فلا هو يرفع يده عنه ولا هو ينهيه، يعمل كيف يشاء ويترك متى شاء، وليس الأمر كذلك، لا مانع من أن يضرب له أجل، يقال له إن أنهيت العمل في الأجل الفلاني أو ما قاربه، في شيء من مرونة على كل حال في مثل هذا العقد، بيد أنه لا بد أن يكون له أجل ولو على وجه التقريب، أما أن يفتح فقط إلى ما لا نهاية فهذا لا ينضبط، وهذا يحدث مشاكل بين الناس، فيتوقف العامل عن العمل ويقول لا أرفع يدي عنه لأني سأعود إليه لاحقا، فيتضرر صاحب العمل من ذلك. إذن نعم نقول الأجل الذي يكون يعني بالضبط هذا ليس شرطا، ولكن الأجل التقريبي نعم. قال كبيع ثوب، أعطيك هذا الثوب لتبيعه، قد تدور به سنة وأنت تطوف الأسواق وتجول أماكن البيع وكذا ولا تبيعه فتعيده لي ولا شيء لك، وقد تبيعه في أول لحظة فور خروجك من عندي تبيع وتأخذ أجرتك كاملة، جيد. أو كحفر البئر، جيد، حفر البئر إذا كان على الأمتار أو الأذرع فهذه إجارة، وإذا كان على الوصول للماء فهذه جعالة، إن وصلت إليه في كذا في يوم واحد أو في سنة فلك كذا، أما إذا كان بالأمتار فهذه إجارة، لأنها على النتيجة عقد على العمل، كلما عملت قليل تأخذ مقابلها، عملت كثير تأخذ مقابلها، خرج الماء تأخذ ما عملت، لم يخرج الماء تأخذ ما عملت، هذه إجارة. أما إن كان إنما تعاقدنا على أنك تأخذ أجرتك إذا استخرجت الماء أو بلغت الحد الذي يخرج فيه الماء عادة في هذا المحيط فهذه جعالة، إذا بلغت ذلك الحد واحتطت جعلت شيئا من الاحتياط اليسير ولم يخرج الماء فقد أديت ما عليك. إن عجزت وإن وجدت الماء قبل ذلك بالكمية المتفق عليها الحمد لله، إن عجزت فلا شيء لك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وبالتمام يعطيه جميع الأجر،
يستحق جميع الأجر بإتمامه للعمل، فور إتمامه لجميع العمل يستحق به جميع الأجر. إن ذهب قطع منه 99% وتوقف فلا شيء له، إن أنجزه في يوم فله أجرته كاملة، وإن استغرق ذلك منه سنة فله نفس الأجرة. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، باب إحياء الموات.
إحياء الموات، ويدخل فيه أو يندرج تحته أيضا إحياء الحصير. إحياء الحصير، فإحياء الموات الأرض الميتة، تأتي إلى أرض ميتة ليست مأهولة ولا هي قريبة من العمران، فتحييها بما سيأتي بيانه أنه يعتبر إحياء وأن ما سواه ليس بإحياء، فتكون أحق بها من غيرك. من أحيا أرضا ميتة فهي له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحيا حصيرا فهو له أيضا. جيد. إذن لا تسمى مواتا إلا بشروط: أن تكون نائية بعيدة، لا ما كان بتخوم المدن وحواشيها وضواحيها ونحو ذلك، ولا ما كان على مسالك الناس، ولا أيضا ما يحتاجه الناس في أمورهم ولو في رمي أكرمكم الله النفايات، فهذا ليس لك من تحييه، هذا المشترك. إنما تلك التي لا تعود بالنفع على أحد وليست قريبة جدا من العمران، وسيأتي الضابط ذلك إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وجاز إحياء لأرض سلمت من اختصاصات إذا ما بعدت.
سلمت من اختصاصات، الأرض التي سلمت من أن تكون مختصة بأي شيء، لا لعام ولا لخاص، ولا منفعة عمومية ولا خصوصية، ولم يسبقك إليها أحد بأن وضع فيها ما يدل على الإحياء، ليس أنه لم يمر بها أحد أو لم يضرب فيها مسمار أو كذا، هذا ليس شيء، إنما لم يسبقك إليها أحد بأن باشر فيها عملا يدل على الإحياء. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا، من اختصاصات إذا ما بعدت،
شريطة أن تكون بعيدة. هذا البعد ليس له ضابط، لا نقول 100 ميل، 10 أميال، ميل واحد، قد تكون جهة معينة في ميل واحد يعتبرونها مهجورة ولا يحتاجها أحد، وجهة أخرى يحتاجها الناس إلى 20 ميل و 30 ميل، فهذه تعتبر قريبة وهذه تعتبر بعيدة، مع أن هذا ميل وهذا 20، مفهوم؟ إنما البعد حسب احتياج الناس وعدمه، كونها مهجورة لا ينتفع بجهتها، لا ولو في رمي النفايات ولا في رعي الماشية الفلانيين ولا في كذا ولا في زرع، ولا هذه قد تكون قريبة وهي تصنف على أنها بعيدة نسبيا، وهذه بعيدة ولكن مع ذلك أهل البلدة أو المدينة أو القرية يحتاجون إليها في الشيء الفلاني، في رعي ماشيتهم أو في زراعتهم أو في استخراج الماء أو في رمي حتى نفاياتهم، فهي تعتبر تابعة للمأهول. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، لمسلم أو كافر وما دنا من العمارات الإمام استؤذنا.
يمكن للمسلم كما يمكن للكافر، والمراد هنا من الكافر الذمي الذي عرفناه من قبل وقلنا أنه مواطن البلد المسلم من غير المسلمين، ولا يقصد الكافر يعني كالمعاهد الذي يدخل بعهد، هذا لا يملك شيء إلا ما أذن له فيه مباشرة، إنما المواطن الذي يكون على غير ملة الإسلام فهذا هو الذمي المراد. فالمسلم والكافر على حد سواء، أي منهما أحيا شيئا من ذلك، إلا أن الذمي يشترط أن يكون هذا في غير جزيرة العرب، أما هي فلا يجتمع فيها دينان ملكا، قد يأتي زائرا وكذا ولكن لا يتملك فيها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. إيه؟ أو كافر. وما دنا من العمارات، ما اقترب من العمارات، العمارات يعني الأرض العامرة، ليس العمارات الباطمات كما نقول الآن يعني ناطحات الصحابة والبنيان الطويلة وكذا، البنايات الشاهقة ليس هي المرادة، وإنما العمارات ما عمر من الأرض المأهول المسكون. إيه؟ العمران هذا المراد. ما دنا منها لا يؤخذ منه شبر إلا بإذن الحاكم، لا بد من إذن صريح أن أعطي أنك قد أعطيت المكان الفلاني تستثمره أو تبنيه أو تعمره أو إلى آخره أو تحييه أو غير ذلك، أما البعيد هذا هو الذي إذا أحييته، وربما أصل الحاكم يريد منك إحياء الأرض المهجورة حتى تصلح، أما القريب لا، لا تأخذ منه قليل ولا كثير إلا بإذن صريح. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وما بلا إذن فحكم المغتصب، ويمنع الذمي في ويمنع الذمي جزيرة العرب.
وما بلا إذن، وما عمر من غير إذن فهذا غصب. جئت إلى مكان قريب من المدن على ضواحيها وتخومها وحوافها، فبنيت فيه من غير إذن الحاكم فأنت غاصب، إن أقرك فذاك، وإن أمر بترحيلك أو أن يهدم لك فله هذا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. شيخنا، ويمنع الذمي جزيرة العرب.
الذمي له أن يحيي الأرض الميتة في بلاد المسلمين ما سوى جزيرة العرب، وجزيرة العرب معروفة حدها الغربي البحر الأحمر، والشرقي الخليج العربي، والجنوبي بحر العرب الذي يحاذي اليمن وعمان، هذا حدها. أما من الشمال فالشمال الشرقي العراق، والشمال الغربي الشام، هذا حدود جزيرة العرب. هي شبه جزيرة ولكن لأنها مفتوحة من جهة الشمال، متصلة باليابسة من جهة الشمال، ولكنها تشبه الجزيرة من ثلاث جهات.
أحسن الله إليكم شيخنا. ويحصل الإحياء بقطع الشجر والحرث والغرس وكسر الحجر.
بهذا يكون إحياء حقيقيا، إما أن يغرس فيها الأشجار، إما أن يفجر فيها المياه، إما أن يبني فيها بنيانا واضح المعالم، إما أن يكسر الأحجار التي تمنع الاستفادة والاستغلال، أحجار التي تحول دون البنيان ودون أن يستفاد منها، إذا كسر هذا إحياء وليس بما سوى ذلك كما. إيه؟
نعم. والحرث والغرس وكسر الشجر.
والحرث والغرس هذا واضح كله، وكسر الحجر. إيه؟ نعم.
وجريه للماء والتفجير وبالبنان الخط والتحجير.
وجري إجراؤه للماء وتفجيره فيها للمياه وحفر فيها الآبار وإجراء العيون ونحو ذلك، هذا كله تعمير وكله إحياء للأرض. لا الخط، يجي يدير خط يقول هذا أرضي، سبقتك له، يجيب شوية بلاتر يعلم به يقول لك هذا أرضي، يجيب مسمار يحطه هنا ومسمار يحطه هنا ومسمار يقول لك هذه أرض أحييتها. وين أحييتها؟ وين الإحياء؟ هذه مازالت ميتة كما كانت، واضح؟ والتحجير يجيب حجيرات شوية يحطهم هكذا دائرين هكذا، هذا ليس شيء، واضح؟ ويجيب شيء يعني حصير وكذا يدوروا عليه، هذا كله ليس شيء جيد. فهذا هو إحياء الموات. إحياء الحصير الذي ذكرناه وقلنا أنه قريب من هذا، هو أن يتخلى الإنسان عن الدابة في أرض مهلكة بسبب أنها أعيت أو مرضت أو كذا وكسرت وكسرت وكذا، فيتخلى عنها فيأتي آخر ويعالجها ويصلح حالها، فإذا صلحت يأتي صاحبها يريدها. ألست قد تخليت عنها في أرض مهلكة ليس فيها ماء، ليس فيها كذا، كانت تموت عطشا، كانت تموت مرضا، كانت تموت بالذئاب والسباع المفترسة وكذا، فجئتها فأنقذتها من هذه الوضعية، لا أنها ضاعت منك، ضاعت منك هذه ضالة المسلم، وضالة المسلم لا يأوي الضالة إلا ضال، وإنما أنت تخليت عنها في مثل هذه الظروف بسبب مرضها أعيتك فتخليت عنها، فجئت أنا فعالجتها وأصلحت شأنها صارت لي. المهم ليست أنها ضلت منك ولا أنها كانت في المكان المأهول، يأخذ منه وقتا وكذا وربما يؤخر عن مصالحه فيتخلى عما أعيا منها، يسيبه كما، وبعضها يصاب بإصابات بليغة يرى أنها لم تعد صالحة للاستعمال يتركها، فيأتي آخر ويعالجها ويصلحها. سبقون للجزائريين أوقاف في الشام، ولهم في مكة ولهم في المدينة، معروفين بهذا، وكانت أحيانا يعني يعمم الناس فيقولون الأوقاف المغاربية، ولكن أغلبها لما بحث فيه هي جزائري، فأهل هذه البلاد الحمد معروفين بهذا، وما زال فيهم والخير باق في المسلمين عموما وفي هذا المجتمع على وجه الخصوص الحمد لله إلى يوم القيامة إن شاء الله. المهم أن هذا مرغب فيه، مما ينبغي أن يكون موجود في كل الأزمنة والأمكنة حسب الحاجة، وهو أعم من أن يكون مجرد المساجد فقط. الوقف كل ما يعود على المسلمين بالمنفعة والمصلحة، البنيان الذي يأوي إليه الضيف، الذي يأوي إليه عابر السبيل، المدارس، المساجد، الآبار، كثير يعني أوجه الوقف كثيرة، ريعه يذهب إلى كذا، فهذا نوع من الوقف الحسن. نعم. قالش
أحسن الله.
وقف مندوب مندوب ندب إليه الشرع ورغب فيه.
وشرط الواقف مكلف والحجر عنه منتفي.
له لا بد أن يكون أن تكون فيه صفات معينة. أولى تلك الصفات أن يكون مكلف. يمكن للصبي أن يوقف. ليس أهلا لهذا النوع من التصرف. لو كان مميزا ولو كان راهق أو ناهز البلوغ ولكن لم يبلغ بعد. إنما هذا يكون من مكلف أولا. والمكلف من هو العاقل غير السفيه إلى آخره البالغ. والحجر عنه منتفيا لا يكون محجورا عليه، لأنه لأن المحجور عليه مسلوب الحرية في التصرف. هذا ليس له أن يوقف شيء من ماله، ولأوليائه أن يلغوا ما أوقف. إيه؟
أحسن الله لشيخنا. والحجر عنه منتفي في ملكه ولو بإرث أو شراء أو انتفاع أو انتفاع كاحتكار أو كراء.
كذلك أن يكون إنما تصرف في ملكه لا في ملك غيره إلا إذا كان بتوكيل. فالمتصرف الذي يريد أن يوقف بعض الأموال لا بد أن تكون هذه الأموال مملوكة له ملكا خاصا تاما، لا وجه لا شبهة فيه ولا منازعة ولا شركة ولا اختصاص للغير به في ملكه ولو بإرث. هذا تحصيل حاصل. ملكك يستوي فيه ما اشتريت وما ورثت وما كل ذلك يسمى ملك. أو شراء يعني ما كنا نحتاج إلى كل هذا أصلا. ملكه خلاص أعم من أن نفصل فيها ما آل إليك ملكه بشراء، آل إليك ملكه بالإرث، آل لا يهمنا هذا. المهم أنه ملك. أو انتفاع كذلك يمكنك أن توقف المنفعة التي لا تملك أصلها، إنما لك المنفعة فقط فتوقف هذه المنفعة تجعلها وقف مع أنك لا تملك الأصل، فبانتهاء المنفعة ينتهي الوقف. إيه؟ ومثل لذلك قال كاحتكار أو كراء، واحتكر لشيء فأوقفه، ترى شيئا فأوقفه، اتفق مع أناس قال سأكتري منكم هذه الدار كذا سنة، كل عابر سبيل ينزل فيها. نعم هذا الذي الكاف، هذا كاف التشبيه، هذا لهذه المسألة المنفعة. أكتري هذه الدار 20 سنة أو 10 أو سنة أو كذا وأقول هي لعابر السبيل، أوقفتها. هل أوقفت ملك؟ لا أملك، ولكن أوقفت المنفعة، كل من جاء ينتفع بها. جيد. كمثال
كاحتكار أو كراء.
أو أكتري أرضا وأقول هذه سيجعل فيها الشيء الفلاني، مدرسة أو كذا أو كذا أو مما يصلح يعني، فأنا إنما أوقفتها مدة العقد الذي بيني وبين ملاكها، فإذا انتهى العقد انتهى الوقف أو انتهى حكم الوقفية. نعم.
بسيطة والشرط فيه متبع، وتم بالحوز وقطعا لم يباع.
بصيغة تدل على ذلك، لا يخرج مالك عن كونه من كسائر أموالك إلى حيز الوقف إلا بصيغة تدل على هذا. ثم والشرط فيه متبع، فالوقف على شرط واقف. إذا أوقفه على شيء معين لا يحاد فيه عن ذلك الشيء. الشرط على الوقف على شرط واقف. أوقفه كمدرسة يبقى مدرسة، أوقفه كمسجد يبقى مسجد، أوقفه لعابر السبيل يبقى لعابر، وهكذا. تبقى حالات استثنائية يقولون عندئذ لناظر الوقف حق التغيير فيه إذا اقتضت المصلحة ذلك، إذا تعطل الجانب الذي وقفت فيه فيحوله إلى أقرب ما يجانسه. جعله مسجدا وقف لله فلم يعد هناك أحد يصلي فيه، فنظر الناس فقالوا ها هم الناس قد تحولوا إلى هذا المسجد، لكن هي نجعله مدرسة، أقرب شيء للمسجد للمدرسة. أوقفه مدرسة فقالوا لا ما عاد هناك أحد يقرأ فيه، لكن نحتاج مكان للصلاة. ناظر الوقف، إذا لم يعد الواقف نفسه موجود ناظر الوقف، ومن له الرأي في الأمر له أن يتصرف فيه تصرفا ينقله عما كان عليه إذا اقتضت الحاجة، حينما يتوقف الانتفاع به في الوجه الأول فينقله إلى أقرب مجانس له. أقرب مجانس، واضح؟ ما هو كان مسجد حول دكان بعيد، كان مسجد حول مدرسة حول دار ضيافة، يعني أقرب شيء لهذا هذا عندما يتوقف الانتفاع به في الوجه الأول. نعم.
نعم. بصيغة والشرط فيه متبع وتم بالحوز وقطعا لم يبع.
تم بالحوز بمجرد أن يحوزه الواقف تم الموقوف عليه، أن يحوزه الموقوف عليه تم، مضت العملية. جيد. الموقوف عليه ليس شرطا أن يكون معينا، قد توقفه على معينين وقد توقفه عاما، ومجرد أن يبدأ الذي أوقف الذين أوقفوا عليه أوقف عليهم في استغلاله خلاص مضى. وقطعا لم يبع، لا يمكن بيع الوقف إلا الاستثناءات اليسيرة جدا جدا جدا. قلنا هذه أرض كانت غلتها تذهب لكذا، الوقف على كذا، فرأينا رأى أهل الرأي وأهل الحل والعقد وأهل المصلحة والنظار الوقف أن هذه الغلة لم يعد بالإمكان الانتفاع بها أبدا في هذا الوجه، ولكن لو بعنا هذا يمكن أن نشتري به أرضا في المكان الفلاني ونستغله نفس الاستغلال، فكأننا نقلناه فقط ما بعناه، وإن كنا قد بعنا واقعيا ولكن نفس القيمة أو المبلغ سنجعله في شبيه إلا في مكان أنه في مكان آخر، فهذا بيع محدود في الحقيقة، نسبي هو بيع حقيقة لأن الآخر ملك وأخذنا العوض، ولكن أين سيذهب هذا العوض؟ إلى شبيه بنفس العمل، لم يعد هذا الأرض صارت مهجورة فوجدنا من يشتريها منا، أو لم يعد هناك أحد يعتني بها حتى يعني يقوم بشأنها وكذا، وبعناها وجعلناها في مكان مأهول، هذا للمصلحة إذا اقتضت ذلك، وأطبق عليه أهل الرأي بعد مشهورة وكذا فلا مانع منه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وكوني موقوف عليه فاعلمي أهلا لتمليك وإن لم يسلمي.
كذلك من شرط الوقف أن يكون بعد أن تكلم على الواقف وتكلم على الوقف نفسه أخذ يتكلم على الموقوف عليه، فقال من شرطه أن يكون أهل لأن يوقف عليه مثل هذا الشيء، واضح؟ أهلا لأن يوقف عليه مثل هذا النوع، لا أبني شيئا، لا أخذ مصحفا وأعطيه لكفرة، لا، وهكذا يعني، لا بد أن يكون مؤهل لأن يملك أو يتصرف في مثل هذا النوع من الوقف.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. أهلا لتمليك وإن لم يسلمي. ومن على محجوره قد سبلا دارا له من نفسه قد قبلا.
زين.
له سكناها عليه حرمي يظل يكريها له للحلم.
جيد. فلان في حجري تحت ولايتي أو وصايتي، فأردت أن أوقف عليه بعض ممتلكاتي، وهو قاصر محجور عليه لقصره أو لكونه قاصر صغره أو لفقدانه الأهلية أو نحو ذلك، فأوقفت عليه بعض ممتلكاتي، يجوز هذا بيد أني من الآن فصاعدا لا أنتفع بها بحال، لا أنتفع بهذا الوقف الذي وقفته على هذا الذي في حجري، وإنما ما جاء منه من ريع أو غلة أو كذا أجمعها له حتى يبلغ فأسلم أو ينتفع عذره فأسلمه إياه، يجوز هذا. جيد. هذا في المذهب، عندنا في المذهب فيه ضيق في مسألة الوقف وفي مسألة الحبس، أنك إذا وقفت أو حبست خلاص لا تنتفع بشيء، مع أننا نجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف دارا له مشهورة في المدينة فتخرج عن الإرث وكل شيء، ومع ذلك من ردت من بناته يعني طلقت أو مات عنها زوجها وكذا لم يعد لها مأوى تأوي إليها، فهذا نوع من الانتفاع، ولكن من وليها منهم ومن غيرهم ينتفع بها انتفاعا محدودا قدر الحاجة، فإذا زال أعادها على ما كانت عليه. كذلك أرض أخرى أوقفها وقال أن من وليها يأكل منها بالمعروف سواء كان من آل عمر أو من غيره، من يقوم بشأنها وكذا يأكل منها بالمعروف غير متأثل مال، لا يجمع منها مال ولا كذا ولا كذا، ولكن يأكل منها بقدر خدمته لها، وإذا استغنى عنها رفع يده عنها واستلمها غيره من المحتاجين منهم ومن غيرهم وهكذا، فهذا يعني يدل على أنه لا مانع من نوع من الانتفاع من قبل الموقف أو من أهله على وجه مضبوط كما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ومن على محجوره قد سبل دارا له من نفسه قد قبل له فسكناها عليه حرمي يظل يكرها له للحلم. ومن على معينين قد وقف يرجع بعدهم له أو من خلف.
الوقف المتقدم بيانه متعلق بالوقف العام الذي لا يعين فيه أحدا عموم. أما إذا عين هذا أوقفته عليك أو عليكم فبموتك أو بموتكم يعود إلي، إن كنت على قيد الحياة عاد إلي مباشرة، إن كنت قد مت عاد إلى ورثتي، ولكن بانتهاء آخر واحد من المعينين. هذا الوقف على المعين أو المعينين. فالعبرة هنا بالمعين أو المعينين لا بالواقف. مات في نفس اليوم، مات بعد 20 سنة، لا يهمنا. كل ما يهمنا هو الموقوف عليه، متى ما انتهوا رجع إلى الواقف أو ورثته. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. باب الهبة. جازت هبات ما يباع من بلا حجر بصيغة وحوز كاملا.
الهبة ما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، والفرق بينه وبين الوقف كما هو واضح أن الوقف تمليك المنفعة دون الأصل، والهبة تمليك للأصل. ملكتك الأصل فهذه هبة، ملكتك المنفعة فهذا يدور بين العارية والوقف. جيد. فقال: من الذي يمكنه أن يهب من ماله ما يشاء وأن يهبه؟ قال: جازت هبات ما يباع. أولا الموهوب، الشيء الموهوب لابد أن يكون بهذه الصفات، وهي أنه مما يجوز بيعه. أهب الشيء الذي يمكنني أن أبيعه، هذا أولا. وأن أكون أنا الواهب غير محجور علي، لا محجور علي، والشيء الذي أريد أن أهبه مما أصلا يجوز لي أن أبيعه. إذا كان مما لا يباع فلا يوهب. إذا كنت أنا أيضا محجورا علي فهبتي كلا شيء، يعني ليس لي حق مطلق التصرف. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. جازت هبات ما يباع من بلا حجر بصيغة وحوز كملا.
ما يباع من بلا حجر غير محجور عليه، معذرة، بصيغة تدل على الهبة، لفظ أو كتابة أو إشهاد أو نحو ذلك، وحوز كملا بحيازة الموهوب له تمت الهبة. فالهبة وهي العطية لا تتم إلا بالحيازة. إذا وعدتك أني سأعطيك كذا ولم تحزه فمت فهي ميراث، مت نفس الشيء. إنما ذلك الإمام مالك رحمة الله عليه لما جاءه الشافعي في إحدى المرات، وهو أصلا جاءه ولازمه مدة معتبرة وذهب ثم عاد إليه بعد ذلك، في إحدى المرات بات عنده فسامره مالك رغم الفارق الكبير في السن، 57 سنة فارق، ولكن لما يراه في الشافعي من أهلية. المهم سامره وقلما كان أصلا يجلس مع الأفراد مكانته وشغله وإلى غيره. المهم فوعده أنه سيعطيه نسخة من موطئه بخط يمينه، هذا شيء ثمين. فلما أراد مالك أن ينصرف ليبيت ينم أو ليدخل إلى أهله، قال له الشافعي: عطيتي. قال: أنا أحضرها لك. قال: لا 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 تبيت إلا عند رأسي. قال: أصبت الفقه يا بني، لأن العطية لا تتم إلا بالحيازة، وعدتك نعم وهي، ولكن لو مت الليلة لا تجده، لا تكون لك. فالعطية لا تتم إلا بحيازة المعطى له. لذلك قال: وحوز كملا بحيازة المعطى له أو الموهوب له كملا العقد أو كملت الهبة. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن يكن للأجنبي أهدى إما يؤدي قيمة أو ردا.
من أهدى هدية هنا خرجنا عن الهبة إلى الهدية، لأن الهدية أحيانا تكون من المتماثلين وتكون من الأدون للأعلى حتى، كما تكون من الأعلى للأدون. والهبة عكسها، في الغالب يبتغى بها وجه الله على وجه الصدقة، تكون من الأعلى للأدون. فقال أما الهدية فحينما تعطيها لأجنبي، وهنا أجنبي يراد غير المحارم وغير الأقارب وغير أولي الأرحام، يمكن أن تلمح أنك تريد مقابلها، وهي ليست العطية التي قيل لنا فيها أن العائد في عطية، فقد تعطيه العطية تهديه الهدية وتشير ضمنا أنك تريد مقابلها، فإذا حصل موجب تعطيني أنت أيضا شيء مقابل هذا. فإذا كان الأمر كذلك فلا إنكار في هذا ولا مانع، لا يندرج تحت العائد في عطيته الذي هو يريد مقابل هديته التي كان قد أهدى لغيره. فهنا قال إما يؤدي قيمة أو رد، إما أن تردها له كما هي، إذا قال لك إيش حال عندي من اللي طيتك كذا ما شفت منك والو، أنا هره خلاص بايني معني خلاص يا أخي واش طيتني كذا أهدك يلا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذه الحالة أن يوقف، يوقف لكي يحرج، يوقف معنى يشهد عليه، ثم تعطى عطيته. أجمع سمع سمع روطاني حاجة الفلانية قبل كذا سنة وكذا شهر وكذا يوم وهو الآن يمعني خذ، كي لا يتكرر منه هذا الصنيع مرة أخرى، لأنه في الحقيقة صنيع رديء وإن لم يكن محرم. فلذا قال إما يؤدي له قيمة مثل ما كان قد أهدى له، وإلا أعطاه أو رد له نفس الهدية، إما بذاتها وإما قيمتها، وليس له أن يطالب بأكثر منها، لأن ذلك يدخل في قوله تعالى وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله. إن شاء الله واضح. هذا بالنسبة ليش؟ ليس الهبة وليست العطية وإنما الهدية، العطية التي يبتغى بها وجه الله، فلا ينبغي أن يستعيدها صاحبها بحال. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا، إن تؤدي قيمة أو رد وارجع على غير ذوي الأرحام وغير ذي الفاقة والأيتام.
قال رحمه الله تعالى وارجع على غير ذوي الأرحام، لأنه حين قال لنا لأجنبي قلنا مراد بالأجنبي غير المحارم غير الأقارب أولي الأرحام، جيد. قال وارجع على غير ذوي الأرحام وغير ذي الفاقة والأيتام، ما أعطيته للمحتاج فهذا ليس لك فيه رجوع، ما أعطيته ليتيم فليس لك فيه رجوع، ما أعطيته لأولي الأرحام ارجع على غير ذوي الأرحام، أما ما أعطيته لأولي الأرحام فليس لك فيه رجوع، أعطيته لأخيك لأختك لابن أختك بنت أختك خالتك عمتك، المهم أولي الأرحام هؤلاء الأقارب الذين هم من المحارم في نفس الوقت قرابة ورحم، فما أعطيتهم فليس لك فيه رجوع، وما أعطيته للمحتاج ليس لك فيه رجوع، وما أعطيته لليتيم فليس لك فيه رجوع. إذن ماذا بقي؟ ما أعطيته لأجنبي غير محتاج فهذا هو الذي يسمى هدية ويمكنك الرجوع فيه. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. شيخنا هنا بعضهم لم يقل أو قال مغايرة غير ذي الأرحام وغير ذي الفاقة،
وغير ذي الفاقة والأيتام،
لم يحدث الأرحام في غير دو في غير ذوي الأرحام أن يكونوا ذوي فاقة، يعني
ما فهمتك.
إيه الشيخ في غير في غير في غير ذوي الأرحام لم يحدث الناظم أن يكونوا ذوي فاقة، يعني
لا لا لا، هذه أصناف ثلاثة. أولي الأرحام هؤلاء يعني الأقارب بغض النظر محتاجين أو غير محتاجين، ليس لك رجوع فيما أعطيته لما بينكم من قراب. المحتاج من أولي الأرحام ومن غيرهم، إلا أن أولي الأرحام أصلا لا يسترد منهم شيء، فالمحتاج لا يسترد ما أعطي له لا يسترد منه، واليتيم لا يسترد منه، وأولي الأرحام لا يسترد منهم، هذا
المحتاج. نعم. صلى الله عليه وسلم. والقول للواهب مع حلف بدا إن لم يكن عرف بضد شهدا،
حينما يقول إنما أهديتك ولم أهب لك، إنما هي هدية وأنتظر مثوبتها، مثوبتها منك ليس الثواب عند الله سبحانه وتعالى، ولم أعطها على وجه القربة لله، وإنما أعطيتها من باب التهادي بيننا في انتظار أن تهدي لي مثله. هذا الذي قال صلى الله عليه وسلم أنه يوقف. فهنا زادك شيء، قال يستحلف، وقال له احلف أنك إنما أعطيتها على وجه الهدية لا على وجه الهبة، وأنك حين أعطيتها كنت تترقب أن يعود لك مثله. فإذا حلف أعطيها. ما لم يكن هناك عرف يشهد بضد دعواه، مثل هذا لا يعطيه مثلك عادة لمثل عادة إلا هبة. واضح؟ فهناك لا كلام لك ولا نسألك عن يمين ولا غيره. نعم.
واعتصر الأب من الولد العطاء ما لم يداين أو يهبه أو يطاء.
هذه مسألة الاعتصار، والاعتصار يكون حصرا بين الآباء والأبناء. ما يعطيه الأب، والأب أشمل من يعني الوالد، يعني الأب يعني الأبوين، الأب أو الأم، للابن ذكرا كان أو أنثى، فله أن يأخذه يسترده، ولا يسمى هذا عودة في العطية، هو جائز مباح بشروط. فليس لك أن تسترد ما أعطيت لغيرك على وجه العطية والهبة إلا ما كان من الوالد لولده. الوالد قلنا والد الأب أو الأم، لولده بنتا أو ابنا. فهنا يمكنك أن تسترد ما أعطيته وتسحبه منه بشرط أو بشروط. الشرط الأول أن لا يكون قد داين الناس بناء عليه، أعطيتني الشيء الفلاني فرآه الناس في يدي فصرت أتعامل مع الناس لأنهم يرون في يدي مال فتسحبه مني فأبقى هكذا، كأن الآخرين يقول لولا ما رأينا في يده من مال ما عاملناه بهذا القدر من المال. هذا لا يمكن. إذا داينه الناس بسبب ما رأوا في يده مما أعطيته فليس بإمكانك بعد هذا أن تصره منه تسحبه منه. كذلك إذا أعطيته عطية فتزوج بناء عليها، زوج أو تزوجت، زوج ولدك لأنك أعطيته سكنا فرأى الناس عنده سكن فزوجوه بنته ابنتهم، كيف تسحبها منه الآن؟ ما يمكن، لأنهم لولا أنهم رأوا عنده السكن ما زوجوه. رب أعطيت ابنتك سكنا فتزوجها فلان لأنه أصلا ما عنده وين يسكن وشاف عنده السكن قال هذه فرصة، ما يمكن تسحبها منها الآن خلاص، لأنه لولا ما أعطيته ربما ما تزوج، وربما ولولا ما أعطيتها ربما ما تزوجت. فإنما تزوج أو تزوجت بناء على ما رآه الناس في يده، مثل التي قبلها، يعني إنما داينه الناس بناء على ما رأوه في يده. جيد؟ فهنا لم يعد بإمكانك أن تسحبها، أن تسترد عطيتك لابنك ولا لبنتك. كذلك إذا أهدى، إذا أعطى أو وهب، أعطيته عطية فأعطاها هو لغيره فلم يعد بإمكانك أن تطالبه بها. فإذا وهبها لغيره أو دوين يعني تعامل الناس معه بالمداينة بناء على ذلك، أو تزوج أو تزوجت بناء على هذا، لم يعد بإمكانك أن تعتصره منه. قبل ذلك لك أن تعتصرها منه أي العطية، ولا يسمى هذا عود في العطية. إن شاء الله واضح. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. باب اللقطة. إن تجد اللقطة عام الجدد تعريفها بمثل باب المسجد، وبعده ما شئت فيها فافعلي، وإن تهبها أو تملكها اكفلي.
اللقطة ما يوجد من أموال الآخرين بغض النظر عن المالك الأصلي مسلما كان أو كافر، وبغض النظر عن الملتقط مسلما كان أو كافر، ما يجده الفرد من يعثر عليه من أموال الآخرين مما ضاع منهم أو ضل، فهذا هو اللقطة. فهل الإنسان مطالب بأن يأخذها ابتداء أم لا؟ وهل أصل فيها الإباحة أم المنع؟ كلام طويل لأهل العلم. والأظهر أن الأصل الإباحة في غير لقطة مكة، فأما مكة فقد قال عنها صلى الله عليه وسلم لا تلتقط لقطتها. مكة والحج بشكل عام، طرق الحجيج، طرق التي يسلكها الحجاج والعمار أو المعتمرين، فهذه لا تلتقط فيها اللقطة. لقطة الحاج نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمعرف، تأخذها فقط من باب نشر خبرها وإظهارها للناس لعلها تجد أصحابها، أما تأخذها لتنتفع بها لا. للحجاج مطلقا في طرق الحج وكذا، وفي مكة حتى لغير الحجاج. يعني في مكة اللقطة قد تضيع من غير حاج، قد تضيع من مكي، قد تضيع من مقيم، قد فاللقطة في مكة عموما وعلى طرق الحج، طرق المؤدية إلى الحج والعمرة التي يسلكها الناس عادة، ما يعثر عليه مما يضيع من الناس في هذه الطرق فهذه لها حكم خاص. ما سوى ذلك في سائر بلاد الأرض فإن الإنسان له أن يلتقطها في غير ضالة الإبل كما سيأتي وتفصيل يسير في البقر. فهذه اللقطة، فقال إن تجد اللقطة عاما جددي تعريفها بمثل باب المسجد، حينما تعثر على لقطة. والحال أن هذه اللقطة معتبرة ليست شيئا يستافها. وما الحد الفاصل بين تافه ومعتبر؟ ذهب بعضهم إلى أن العبرة بما تتبعه نفوس أوساط الناس عادة، أوساط الناس لا الأغنياء ولا الفقراء الكادحين، أوساط الناس مثله عادة إذا ضاع منه هذا القدر يبحث عنه ويوصي وكذا، هذا يعتبر معتبر، نسميه لقطة معتبرة. بعضهم قال لا، وهو المذهب، اللقطة المعتبرة عندنا ربع الدينار فما فوق، ما دون ذلك يصنف على أو يسمى يسير، لك أن تنتفع به مباشرة. فإذا كانت لقطة معتبرة إما بالتعريف الأول أو الثاني، المهم لقطة معتبرة، فهذه من عثر عليها ملزم بأن يعرفها سنة في مظانها، كل شيء يذهب له إلى وجهته، واضح؟ المظان حيث يتوقع أو يغلب على ظن أن صاحبها إما من هنا أو مر من هنا، فتعرفها سنة كأمس أماكن تجمعات الناس، أبواب المساجد كذا، ليس داخل المساجد طبعا لأن المساجد لا تنشد فيها الضالة وكذا إلى آخره. فهذا هو المطالب به شرعا سنة كاملة كما سيأتي. طريقة ذلك يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنك في بداية أمرك قسموا الحقبة هذه السنة إلى 4 مراحل. قالوا في الشهور 3 الأولى تعرفها مرة كل أسبوع، ثم بعد ذلك مرة كل أسبوعين، ثم بعد ذلك مرتين في الشهر، ثم مرة في الشهر. خلاص يكفي هذا، إذا مضت السنة بهذا الطريقة من التعريف خلاص شأنك به، لم تقصر في تعريف بها ولا إفشاء خبرها وإشهاره في الناس، وقصدت مضانها ومضت السنة قد أديت ما عليك، فإنما هو رزق ساقه الله إليك، شأن تصرف فيها، إن شئت فتصدق بها عن أصحابها، وإن شئت فانتفع بها لنفسك. إيه؟
الله عليكم شيخنا. وبعده ما شئت فيها فافعلي، وإن تهبها أو تملكها اكفلي.
إن وهبتها تصدقت بها أو تملكتها وانتفعت بها فاضمن ضمانا محدودا، ليس ضمانا مطلق، بحيث أنه إن جاء صاحبها يوما والحال أنك انتفعت بها فقدها وأعطى مواصفاتها طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحفظ بكاؤها وعفاصها وإلى آخره، يعني تضبط شكلها كامل تشهد عليها. إن جاء بعد السنة والحال أنك قد انتفعت بها فاضمنها له، تعطيه مثلها أو هي إن كانت ما زالت موجود، أو مثلها أو قيمتها. إن تصدقت بها فأخبره، قال تصدقت عنك بتلك اللقطة بنية أنها صدقة عنك، إن أقر الحمد لله فله الأجر، إن قال أنا أصلا لا أصدق، لا أتصدق، مالي ومال الصدقات، تعطيه مثل ما تصدقت به ويكون ويثبت لك أجر الصدقة. إن شاء الله واضح. إذن قلنا أنه ضمان محدود، لأنك لو جاءك وأنت عديم ما عندك شيء، ليس له أن يشدد عليك في مطالبة. لو مت لا تحاسب عليها، ليس كالديون تحاسب عليها إذا مت وكذا وكذا والودائع وإلى آخره، هذه ليست كذلك. مت ولم يأتي ثم خلاص لا تحاسب عليه، إذن هو ضمان محدود نسبيا.
صلى الله عليه وسلم. وإن تابها أو تملكها اكفلي. وواصف العفاص والوكاء والعد يعطاها بلا إيلاء.
حينما يأتي ويعطي مواصفاتها فلا نستحلف، لا نقول احلف أنها هذه هي، ما دام قد أعطى الوصف إما بالدقة وإما قريب من ذلك، لأن مع مرور الوقت قد ينسى شيئا، يا قال ماني متذكر شحال ورقة كذا، ولكن عارف أنها إجمالا كذا وكذا، فلا نحتاج إلى أن نستحلف. واضح، يعطها بمجرد إعطائه للوصف، لأنك أنت أصلا مأمور بأن تكتم الوصف، لا حينما تقول هناك لقطة عندي من ضاع منه شيء باليتيم، لا تقول من ضاع منه شيء من المبلغ الفلاني في المكان الفلاني، لا لا، تقول فقط من ضاع منه شيء في الجهة الفلانية فليأتيني، لا تعطي الوصف. فإذا من يعرف الوصف إلا أنت أو شهود ثقات تشهدهم عليها للحياة والموت كما، فهنا ما دام قد جاءك بالوصف فهذا يدل أنها له، فهو مصدق، لا نحتاج إلى أن نستحلفه. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. إن تلفت من غير تحريك فلا ضمان في حول ولا فيما تلا.
إن ضاعت عندك من غير تعد منك ولا تفريق فلا ضمان عليك، سواء ضاعت في أثناء الحول الذي هو مدة التعريف والإشهار أو ضاعت بعد ذلك، لا ضمان عليك، إنما تضمن إذا فرطت أو استعملت. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وكل ما يفسد وكل ما يفسد كله واضمني لربه من مثل نوم ثمني.
قال وأما ما يسرع إليه الفساد والتلف كالفواكه والخضروات والأشياء التي لا يمكن الاحتفاظ بها فكله مباشرة، ثم قال اضمن لصاحبه إن جاء قيمته. وفي النفس من هذا شيء، لأن هذا شبيه بضالة الغنم التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها لك، لما كانت يعني تموت عطشا بسرعة وتأكلها الذئاب وليست قوية وتدافع عن نفسها ولا تقطع المسافات البعيدة ولا شيء، فاعتبرت كأنها لك بمجرد عثورك عليها، فما فرق بينها؟ لقيت كيس بطاطا وبصلة كذا على الطريق ساقط عن سيارة، تركت إن تركته سيفسد، تفسده الشمس اليوم، أنت أولى به من أن تفسده الشمس، كما قال صلى الله عليه وسلم لك ولأخيك وللذئب، أنت أولى به من بها من الذئب. المهم هكذا قال، أنك تضمن أنك كلها ثم تضمنه. أخي من يبقيها أصلا كان لها فيها الضمان، من يبقيها؟ نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وكل ما يفسد كل وكل ما يفسد كله واضمني لربه من مثل نوم ثمني.
من مثل إن كان من المثليات، كما تقدم بالأمس ذكرنا المثليات والمقومات، أو اليوم أظن نعم المهم ذكرنا في حصة ماضية،
أو من ثمني،
إما تضمن المثل إن كان لها مثل أو قيمة إن لم يكن لها مثل.
إيه؟ أحسن الله إليكم شيخنا. ما ضل من أغنام نوم بقري لا يؤخذ إلا لخوف الضرر.
جيد، ماذا عن ضالة الغنم؟ فهذه فصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت بفيفاء أي بأرض مهلكة، أرض لا تستطيع أن تقاوم فيها، لا تعيش، إما تموت عطشا وإما تفترسها الذئاب والسباع وغيرها، فهذه هي لك مباشرة. ضالة الغنم بالنص، وضالة الإبل بالنص أنها لا يقترب منها أحد، ما لك ولها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سأله عن ضالة الإبل غضب حتى احمرت وجنتاه صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك ولها، معها خفافها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الكلى حتى يجدها صاحبها، هذه خلاص لا علاقة بينك وبينها ولا يأويها إلا ضال، إلا لمعرف إذا كان أنقذها فقط لكي يجد أصحابها ويبحث عنهم، هذا من باب الإصلاح والمعروف. ضالة الغنم في أرض مهلكة لك مباشرة، ضالة البقر مترددة، تارة يعطونها هذا الحكم حكم الغنم كما نص هو عليه هنا حسب المكان، إذا كان هذا المكان لا تستطيع أن تبقى فيه إلا وقد هلكت إما عطشا وإما افتراسا فهي كالغنم، وإن كان المكان يختلف هي لها شيء من القوة فوق الغنم، تدفع عن نفسها كثير من الذئاب الصغيرة وهذه الأشياء الصغيرة المفترسات الصغيرة، لا يخشى عليها منها، وليست أيضا بقوة الإبل. فهنا ننظر المكان الذي وجدت فيه، إن كان يؤمن عليها فهي كالإبل، وإن كان لا يؤمن عليها فهي ضعيفة كالغنم، فشأنك بها. إيه؟ نعم. المهم أنه في جميع
شيخنا. وكل ما ضل من أغنام نوم البقري لا يؤخذ إلا لخوف الضرر، والولد المنبوذ حتما يلتقط وحضنه حقا عليك يشترط.
من وجد منبوذا أي طفل تخلي عنه رمي بأرض هكذا، فهذا يجب فورا على من وجده أن ينقذه، وإلا ضمن ديته إذا مات في تتركه في مكانه فورا. الآن الحمد لله جهات رسمية تعتني به وكذا، وهناك دور للطفولة المسعفة وأشياء من هذا، الحمد لله أمور منتظمة. ولكن في الأصل يعني لما لم تكن هذه موجودة، الذي وجده يجب عليه إنقاذه فورا، لأنه قد يتركه فيهلك، إما يموت عطشا، إما جوعا، إما تأكل الكلاب، إما إلى آخره، فينقذه فورا وإلا ضمن ديته. جيد، فعليه حضانته الذي وجده. الآن الحمد لله هناك الجهات تقوم بهذا، جزاه الله خير. إيه؟
صلى الله عليه وسلم. والولد المنبوذ حتما يلتقط وحضنه حقا عليك يشترط، إن لم يكن للطفل مال قد وضح، وارجع على الأبي إذا عمدا طرح.
نفقته عليك أيها العاثر عليه، ما أنت الذي عثرت عليه، نفقته عليك قدر طاقتك، تنفق عليك ما تنفق على نفسك وعلى عيالك. وهل ترجع عليه بما أنفقت؟ قال إذا لم يعلم له مال، يعني لو وجدت معه كتابا أو وجدت معه وضع معه مال، وهذا شيء يعني لا كمال واضح، فما أنفقت عليه لله لا يمكنك أن تطالبه به فيما بعد لو كبر. اللهم إلا الحالة التي يتخلى فيها الأب أو الأم الآباء عن الإبن عمدا فيتركونه في مكان، فيأتي إنسان فإن وجد هؤلاء فيطالبون، يمكنك أن تعود عليه بما أنفقت عليه إلا أن تعفو. فإذا جعلتهم في حل من هذا الأمر، الأمر واضح، إن لم تعفوهم فهم مطالبون بأن يقضوك ما أنفقت على ولدهم، مع أنهم يعاقبون على هذا الإنفاق أصلا شرعا وقانونا وإجراء وعرفا وكل شيء. هذا عن التخلي، هذا النبذ الذي نبذوه يعاقبون عليه، وهم لهم ضامنون، إن مات فهم قتلوه. ثم من عثر عليه إذا أنفق فله أن يطالبهم بما أنفق. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. إن لم يكن للطفل مال قد وضح، وارجع على الأب إذا عمدا طرح.
نعم.